هل الدين الإسلامي دين عنف متعطش للدماء؟ هل ثبت حقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنفر من قريش لقد جئتكم بالذبح، وفي مكان آخر قال أمرني الله سبحانه وتعالى أن أحرق قريشا؟ هل انتشر الإسلام بالفعل بحد السيف؟ هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح نفرا من قريش إلا ما كان قبل الغزوات أو في أثناء الغزوات؟ هل ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام حملت إليه رؤوس بعض أعدائه مذبوحة مفصولة عن أجسامها؟ ما الذي فعله عبد الله بن مسعود في أبي جهل؟ هل حز رأسه بالفعل وذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان موقف المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ ما ثبت عن خالد القصري بأنه قال في إحدى خطبه لعيد الأضحى لقومه وكان أميرا للمسلمين على بلاد العراق: انحروا تقبل الله منكم وتقربوا إليه في عيد الأضحى، وإني مضح بالجعد بن درهم ونزل فذبح، هل أقر على هذا؟ ما الفرق بين الذبح والقتل في ميزان الشريعة الإسلامية؟ وكيف نفهم كل هذا في سياقيات قوله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدى. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج القضية. موضوعنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لنفر من قريش: إنما جئتكم بالذبح. أما ضيفنا فهو صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حضركم صاحب الفضيلة؟
الحمد لله بخير حال.
أنرتنا في برنامج القضية.
الله يبارك فيكم.
بارك الله فيكم. دائما يعني نتلهف اللقاءات والأوقات والساعات لكي نرى فضيلتكم.
جزاك الله خير.
فما زالت أمارات التعب والمرض على وجه فضيلتكم.
تعالوا الحمد لله. اللهم لك الحمد. نحمد الله على كل حال ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا وأن يشفي مرضى المسلمين.
بارك الله فيكم، امين يا رب العالمين. تقبل الله ممشاكم ومسعاكم في ميزان حسناتكم باذن الله تعالى. بارك الله فيكم سيدي. يعني حتى نكون متسقين بالواقع، انتشرت في الاونه الاخيره بعض الجماعات المحسوبه على التيار الاسلامي ولا نعرف كنهاها ولا نعرف اي شيء عنها، لكنها تذبح باسم الدين وتذبح باسم الاسلام، وتقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال في حديث صحيح في طويل ما مفاده لنفر من قريش: لقد جئتكم بالذبح، ويذبحون إقامة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذه سنة خارجية أم سنة نبوية؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الذي قال له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فاسمح لي أن أستهل الجواب على هذه الشبهة الخطيرة بمقدمة مختصرة
سيدي
أبين فيها عظمة وجلال وكمال وجمال هذا الدين.
نستمع ونستمتع.
الإسلام أخي محمد هو المنة الكبرى والنعمة العظمى، والدين الذي ارتضاه الله لأهل السماء وأهل الأرض. أكرر؟
نعم يا ليت.
الإسلام هو المنة الكبرى والنعمة العظمى، والدين الذي ارتضاه الله لأهل السماء وأهل الأرض. فما بعث الله جل وعلا نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام. قال الله تعالى حكاية عن نوح في سورة يونس:
نعم.
وأمرت أن أكون من المسلمين.
تمام.
وقال تعالى حكاية عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم
مسلمون.
والإسلام دين يعقوب. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له
مسلمون.
والإسلام دين موسى. قال الله تعالى حكاية عنه: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم
مسلمين.
والإسلام دين عيسى. قال الله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن
مسلمون.
والإسلام دين يوسف. قال تعالى حكاية عنه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني
مسلما
وألحقني بالصالحين. الإسلام دين سليمان. قالت ملكة سبأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني
مسلمين.
والإسلام دين الجن المؤمن، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والإسلام دين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى. قال جل وعلا لحبيبنا صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذا قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام. أنا أسأل العقلاء والمنصفين، هل يختار الله جل وعلا دينا ويرتضي دينا لجميع رسله وأنبيائه يستحل الدماء؟
لا.
ويروج للقتل؟
لا.
ويدعو لسفك الدماء وذبح الأعناق وقطع الرؤوس كما تقطع رؤوس الأغنام والأنعام؟
لا.
والله الذي لا إله غيره، إن الذي يفعل ذلك باسم الإسلام، إن الذي يقطع الرؤوس ويذبح الأعناق باسم الإسلام لا يعرف شيئا البتة عن الإسلام، لا يعرف شيئا البتة عن الإسلام، بل هو عدو للإسلام في أي زي لبسه أو في أي مظهر خرج به، يريد أن يقدم بهذه الأفعال الشنيعة والجرائم الفظيعة الإسلام في أبشع صورة ليستعدي الغربيين على هذا الدين وعلى أبناء هذا الدين في أي مكان وفي أي زمان. هؤلاء لا يحتاجون إلى دليل شرعي قرآني أو نبوي، بل يحتاجون إلى حجر صحي وعلاج نفسي،
بل يحتاجون إلى
حجر صحي وعلاج نفسي.
هم مرضى إذن.
أي عاقل هذا يتهم دين الرحمة؟ أستهل قبل أن أفند الشبهة المتعلقة بحديث سيدي وسيد الخلق وحبيب الحق
صلى الله عليه،
والله ما خرجت الليلة إلا لأدافع عن دينه
صلى الله عليه وسلم،
وإلا لأدافع عن منهجه، وإلا لأرفع من قدري أنا ومن قدر المسلمين الذين يتابعونني، ونحن نتكلم عن سيدنا رسول الله. وإلا فالله جل جلاله هو الذي تولى الدفاع عن نبيه، ولو اجتمع أهل الضلال وأهل الباطل وأهل الجهل لينالوا منه صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا، لأن الذي رفع ذكره وأعلى قدره هو الله.
الله.
ومحال أن يرفع الله ذكره وأن يعلي الله قدره، وأن يحاول فئام من الخلق أن يقللوا من ذكره أو من شأنه، أو أن يقللوا من شأن دينه ومن شأن شرعه.
جميل.
أستهل بآية تهز القلب
معك
في الباب ذاته.
معك.
يقول الله لسيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
أنا أعلم أنك قرأت الآية لكن ما انتبهت إليها يا دكتور محمد.
نتعلم منكم يا مولانا.
وأعلم أن إخواني وأخواتي ما قرأوا الآية مرارا لكن ما انتبهوا إليها، تدبروها الليلة. ماهي. قال عز وجل لسيد الخلق وحبيب الحق
صلى الله عليه،
فإن كذبوك الجواب ها اقتل،
لا
اذبح،
أبدا
اقطع الرؤوس والأعناق،
لا،
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة.
الله الله،
شفت الآية؟ هل استوعبت هذا المعنى؟
على عينيك بقى حتى نستشعر ونستمتع بهذه
أنا الآية. أخاطب المسلمين، هل استوعبتم معنى هذه الآية من قبل؟
لا.
هل عشت مع هذا المعنى؟
لا.
فإن كذبوك، الوعيد على لسان نبي الله نوح، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة،
لا.
إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. لكن انظر إلى أمر الله جل علاه لنبينا سيدنا رسول الله، فإن كذبوك فقل، قل ماذا؟ فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. تدبر معي قول الله للنبي صلى الله عليه وسلم، قل أي قل للمشركين
الذين يكذبونه،
الذين يكذبونه بل ويحاربونه بل ويعتدون عليه بل ويخططون لقتله وطرده وقتل أصحابه، وأنت تعلم ما الذي فعلوه بسمية والذي فعلوه بعمار والذي فعلوه ببلال والذي فعلوه بسيد الرجال، ألقوا النجاسة على ظهره وخنقوه حتى كادت أنفاسه أن تخرج، ووضعوا النجاسة ووضعوا سل الجزور عليه وساجدوا بين يدي ربي جل وعلا، ووضعوا التراب على رأسه إلى غير ذلك. ومع ذلك يقول له جل جلاله، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، اسمع، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين.
جميل.
وإنا
أو إياكم.
أو إياكم للخطاب للكفار،
نعم،
وإن
وقدم نفسه أولا،
وإن أو إياكم لعلى هدى
أو في
ضلال مبين،
نعم.
وبعدين قل لا تسألون عما أجرمنا.
يا الله،
طيب العدل بقى والإنصاف،
ولا تجرمون يعني.
الله يفتح عليك. ولا نسأل عما تجرمون،
نعم،
أو عما أجرمتم،
نعم.
لا، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.
لم يتهمهم بالجرم كما قال عن نفسه،
لم يتهمهم بالجرم كما قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام،
أو لا قل لهم نحن على خير وأنتم على ضلال أو أنتم مجرمون.
قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.
هذه المرحلة ألم تكن مثلا في مرحلة في المرحلة المكية قبل أن يمكن المسلمين وقبل أن يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا إياها في قوة ونفر كثير من أصحابه؟
وما الذي فعله صلى الله عليه وسلم حين عاد فتحها فاتحا لها بالقوة وقد مكنه ربه وأعزه؟ هذا أبلغ، لأنه يفعل، وهذا هو في مرحلة استضعاف لا يملك شيئا، لكنه حينما عاد فاتحا منتصرا معه الجيوش الجرارة والأبطال يحيطون به من كل جانب يودون نصرة دين الله ونصرته صلى الله عليه وسلم بكل ما يملكون من الغالي والنفيس، ومع ذلك قال لهم قولته الخالدة التي سطرها التاريخ وستظل صفحة ناصعة البياض دليلا على رحمتي إلى أن يرث الله الأرض من عليها، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء.
لا.
بل وراح يحبب هذا الدين لبعض كبرائهم فيقول من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وما الذي يستوعبه بيت أبي سفيان؟ لكنها الدعوة، لكنه صاحب القلب والعقل الراشد الذي يحبب هؤلاء في دين الله تبارك وتعالى. بل ودعني، يعني ذكرني الله الآن بموقف في المدينة،
نعم،
حتى لو احتج علينا بأنه كان في آخر الأمر يعامل أولئك معاملة جاحدة أو معاملة قاسية. لا والله، اسمع، روى البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم،
نعم،
من حديث عبد الله بن عمر وعمر رضي الله عنهما
رضي الله،
قال لما توفي عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي رأس النفاق،
نعم،
وأنت تعلم ماذا فعل عبد الله بن أبي
ابن سلول.
ابن سلول.
ابن سلول. نعم.
عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق الذي قال سمن كلبك يأكلك. سمن كلبك يأكلك. والذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.
نعم.
والذي قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا.
لكن الرسول أهدر دمه.
أبدا.
لم يهدر دمه.
أبدا.
ولم يذهب إليه ابنه ويطلب منه أن يقتل أباه حتى لا يرى قاتل أبيه يمشي على الأرض.
قال له بل أحسن إلى أبيك وأحسن صحبته.
هنيها حتى نتعلم هذا الدرس. ما ثبت في بعض كتب التاريخ أن الرسول أهدر دمه وذهب إليه ابنه وقال دعني أقتل يا رسول الله حتى لا أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فتغير نفسي منه.
حين قال عبد الله بن أبي هذه المقولة جاء ولده عبد الله رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
الله.
يا رسول الله إن كنت آمرا بقتله فأمرني
تمام
لآتيك برأسه أو لأقتله فإني أخشى أن أرى قاتل أبي
تمام
فأقتله
فيقتله
فقال له صلى الله عليه وسلم لا بل أحسن إلى أبيك وأحسن صحبته
تمام هذه صورة طيبة
لكن أنا أريد فقط أن أقف مع رواية البخاري لأنها رواية من أبلغ الروايات دكتور محمد
تفضل سيدي
لما توفي هذا الرجل رأس النفاق
ابن سلول
عبد الله بن أبي بن سلول جاءه ولده عبد الله جاء النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
وطلب من النبي قميصه الذي يلبسه ليكفن فيه والده
يا الله,
الله. أنا أخاطب أي عاقل
الله.
مش أي مسلم هل تعلم يقينا أن عبد الله بن أبي بن سلول مكفن الآن بقميص سيدنا رسول الله
لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه
مع أن الله أعلم رسوله بأنه منافق وكشف له 17 منافقا
نعم
لم يصلي عليه
وذكر اسمه لعبد لحذيفة رضي الله عنه
نعم رغم هذا أعطاه قميصة
أعطاه قميصة
ما دلالة هذا مولانا
الحديث رواه البخاري ومسلم نعم ده لكن انتظر حتى أكمل الحديث فيه من الضرر التي لا يستطيعها إلا المصطفى
صلى الله,
صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
فأعطاه قميصة فلما مات الرجل وكفنه ولده عبد الله بقميص سيدنا رسول الله
صلى الله عليه
جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب من الرسول أن يصلي عليه طلب من رسول الله أن يقوم ليصلي عليه
نعم
فقام صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه
صلى الله
فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رواية الصحيحين يجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه في رواية الإمام أحمد وهي رواية صحيحة قال عمر فتحولت حتى وقفت في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله أعلى عدو الله أعلى عدو الله عبد الله بن أبي يعني تصلي على عبد الله بن أبي ثم يقول وجعلت أكرر وأعدد عليه ما كان يقوله أنسيت أنه قال كذا وكذا يوم كذا وكذا وقال كذا وكذا يوم كذا وكذا يقول عمر ورسول الله يبتسم
صلى الله عليه وسلم
ورسول الله يبتسم قال فلما أكثرت عليه لا زال عمر يلح فلما أكثرت عليه قال أخر عني يا عمر
يا الله,
الله. أخر عني
ارجع.
يا عمر لقد خيرت فاخترت لقد بماذا. خيرت
بماذا
فاخترت قيل لي استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ثم قال يا عمر والله لو اعلم اني لو زدت على 70 غفر له لزدت
لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم
لو اعلم اني لو زدت عن 70 غفر له
لزدت
ثم صلى عليه لا 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 بل صلى عليه وقام معه ومشى في جنازته وقام على قبره حتى فرغ من دفنه قال عمر فتعجبت من جرأتي على رسول الله
صلى الله عليه
والله ورسوله أعلم ثم قال فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزل قول الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذا في المدينة. هذا صنيعه صلى الله عليه وسلم مع رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وهو يعلم علم اليقين نفاقه.
تمام. طيب إذا ذهبنا إلى جانب آخر، ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث طويل لنفر من مكة ونستمع القصة لحضرتك: لقد جئتكم بالذبح؟
جميل.
قال:
لن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام لننكر صحة الحديث وهو صحيح.
صحيح.
نعم.
كيف نفهم هذا الحديث؟
دعني أذكر الحديث بطوله.
تفضل. تفضل.
وأبين لأولئك الذين يجتزئون هذه الجملة النبوية ويجعلونها تشريعا للنبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
دون أن يفهموا السياق الذي ذكرت فيه هذه الجملة، ودون أن يقفوا على قصد النبي صلى الله عليه وسلم منها،
صلى الله عليه وسلم،
ودون أن يعرفوا من هؤلاء المخاطبون بهذه الجملة من الرحمة المهداة،
صلى الله عليه.
إذن لابد من النظر إلى كل هذا
السياق.
لابد من النظر إلى السياق. أنت لعلك تسمع أن أهل الخليج إلى اللحظة يستخدمون لفظة فلان ذبحني.
صحيح.
فلان ذبحني.
ذبحونا يا ريال.
ذبحونا
يا ريال. نعم.
ذبحونا بماذا؟ ذبحه باتهامه بكبيرة، باتهامه بفاحشة.
صحيح.
ذبحه بكثرة الإلحاح عليه في مسألة لا يقدر على آدائها.
سليم.
تستخدم هذه اللفظة.
نعم.
إذا لابد، وأهل العرب أهل لغة وأهل بيان، لابد أن نفهم الجملة النبوية في السياق كله.
طيب.
ثم لابد أن نفهم المقصود منها. ثم لابد أن نفهم من المخاطب بها. ثم لابد أن ننظر إلى كل ما ورد في الموضوع ذاته حتى لا نجتزئ هذه الجملة النبوية بعيدا عن
السياق العام لها والمقام.
الله يفتح عليك.
ولمن وجهت وفي أي مناسبة.
الحديث صحيح.
صحيح.
نعم.
نستمع للحديث.
رواه البخاري مختصرا في كتاب خلق أفعال العباد. عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا عن أشد ما صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الله بن عمرو: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي، فوضع رداءه حول عنقه وخنقه خنقا شديدا حتى جاء الصديق يبكي وهو يدفع ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ هذه رواية مختصرة، لكن خذ الرواية التي وردت فيها هذه الجملة. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بطوله، وسأذكر رواية الإمام أحمد. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. ورواه ابن حبان في صحيحه. ورواه البيهقي في الدلائل، وهذه لها إشارة. ورواه أبو نعيم في الدلائل، وهذا أيضا لها إشارة.
تمام.
خذ رواية الإمام أحمد، هي أطول الروايات.
تفضل.
قال أي عروة:
نعم،
سألت عبد الله بن عمرو بن العاص.
تمام.
وقلت: ما أكثر ما رأيت قريشا قد أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته؟ هذه بداية مهمة
جدا معكم.
ما أكثر ما رأيت قريشا قد أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تظهر من عداوته؟
تمام.
فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه
عليه رضوان الله:
حضرتهم يوما وقد اجتمع أشرافهم في الحجر. يبقى دي أول ثاني جزئية لابد أن نقف عندها.
تمام.
حضرتهم وقد اجتمع من؟
أشرافهم.
أشرافهم
الكبار فقط.
الكبار
فقط.
وسأذكر رواية ثالثة الآن عند أبي نعيم في الدلائل من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.
تمام.
تبين أن النفر الذين اجتمعوا في الحجر كانوا
خمسة.
رواية عثمان رضي الله عنه قال عثمان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف يوما بالبيت وفي الحجر ثلاثة جلوس.
ثلاثة.
عقبة بن أبي معيط.
تمام.
وأمية بن خلف وأبو جهل.
تمام. ثلاثة.
يدرك الناس من المراد.
والحوار كان من من ولمن؟
من رسول الله الى هؤلاء،
ابو جهل وعقبه بن ابي معيط واميه بن خلف،
صناديد الشرك.
تمام.
ائمه الكفر.
ممتاز.
فقاتلوا ائمه الكفر.
تمام.
انهم لا ايمان لهم.
طيب.
لعلهم ينتهون.
نعم.
الشاهد يقول: حضرتهم يوما وقد اجتمع اشرافهم في الحجر، اي في حجر الكعبه.
تمام.
فقال بعضهم لبعض، وقد ذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما رأينا مثل ما صبرنا على هذا الرجل قط، والله ما رأينا
مثل ما صبرنا
على مثل هذا الرجل قط، عاب ديننا وسفه أحلامنا وسب آلهتنا وشتم آباءنا وفرق جماعتنا، والله لقد صبرنا منه على أمر عظيم. قال: فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الركن، أي الحجر الأسود. ثم بدأ الطواف حتى إذا حاذاهم، أي عند الحجر، غمزوه ببعض ما يقول، فمضى صلى الله عليه وسلم ولم يرد. ثم مر عليهم في الشوط الثاني فغمزوه بمثلها فمضى ولم يرد. ثم مر عليهم في الشوط الثالث فغمزوه بمثلها فوقف
صلى الله عليه وسلم
والتفت إليهم وقال: تسمعون يا معشر قريش، أنا والله لقد جئتكم بالذبح. تسمعون يا معشر قريش، أما والله لقد جئتكم
بالذبح.
قال
أبو جهل.
قال عبد الله بن عمرو: فأخذت القوم كلمته، وهم أهل بلاغة.
تمام.
فأخذت القوم كلمته، فوالله ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع.
سلم يا رب.
حتى إن أشدهم وصاتا به قبل ذلك، أي في الإيذاء والتنكيل، لا يرد عليه بأحسن ما يجد من القول: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدة، والله ما كنت جهولة.
قال: أنت منهم؟
رواية أخرى.
طيب.
قال: فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر
مرة ثانية
وقالوا لبعضهم البعض: بلغكم عنه ما يقول حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. يلوم بعضهم بعضا على صنيعهم بالأمس. يقول: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا عليه وثبة رجل واحد، وقالوا له: أنت الذي تقول كذا وكذا فيما كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم. قال: نعم، أنا الذي أقول ذلك. قال: فقام رجل من القوم، وقد صرحت بعض الروايات كما في رواية البخاري بأنه عقبة بن أبي معيط، فخنقه صلى الله عليه وسلم أي فخنق النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت أنفاس النبي أن تخرج. فجاء الصديق وهو يبكي يدفع هذا الرجل المجرم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ هذه الرواية.
تمام.
أظن أن هذا السياق يذل الشبهة بدون توضيح.
صحيح صحيح.
وإن كانت لحظة الذبح أخي محمد،
أنا كنت أتودع أقف معك في نقطتين إذا أذنت لنا. إذن هنا ثلاثة: أبو جهل، عقبة بن أبي معيط، أمية بن خلف فقط في المرة الأولى، وفي المرة الثانية قام رجل هو عقبة بن أبي معيط وجبذ الرسول صلى الله عليه وسلم حتى حز الرداء ورقبة الرسول صلى الله عليه وسلم ودافع عنه أبو بكر الصديق. السؤال: هل الشريعة الإسلامية بداية قبل أن ندخل في تفاصيل أخرى تفرق بين الذبح والقتل؟
نعم.
من حيث ماذا؟
ذكرت أن لفظة الذبح في لغة العرب لا تفهم إلا في سياقها.
إلا في سياقها.
نعم. يعني ذكرنا الآن لفظة الذبح باستعمالات معاصرة.
بس هم خشوا على أنفسهم أصحاب الفضيلة.
نعم.
بدليله على رأسهم الطير.
ما بقول لحضرتك لفظة الذبح لا تفهم إلا في سياقها.
تمام.
فالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم تسمعون يا معشر قريش أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح أي بالقتل. في رواية عثمان
أيوة
توضح عند أبي نعيم في الدلائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أما والله لفظ جميل يوضح المعنى أما والله لا تنتهون حتى يحل الله بكم عقابه عاجلة.
لم يصرح هنا في هذه الرواية
بالذبح. أما والله لا تنتهون حتى يحل الله بكم عقابه عاجلة. يقول عثمان رضي الله عنه فرأيتهم ممن ذبح الله بأيدينا في بدر. والسؤال هل ذبح أحد من المشركين في بدر؟ فالمراد هنا مطلق القتل بدليل أنه لم يذبح واحد من المشركين في بدر.
طب هل الله سبحانه وتعالى بين قوسين فقط إعداد الله سبحانه وتعالى أوجز أنجز وعد الرسول صلى الله عليه وسلم
حينما رآهم قتل في بدر قال الحمد لله الذي أنجز لي ما وعدني.
الله أكبر.
الحمد لله الذي أنجز لي ما وعدني.
طيب بالقتل أم بالذبح من لم يمت بالسيف ما طاب غيره. أن المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقول الشبهة يلجأ دائما إلى العنف وإلى القوة وإلى استخدام السيف.
وقاتلوا في سبيل
قتلا أو ذبحا لا حرج يعني.
لا وقاتلوا في سبيل الله الذين
يقاتلونكم
ولا تعتدوا إن الله
لا يحب المعتدين. طب ما قال فضرب الأعراض فضرب الرقاب حتى إذا
لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسفلتموهم
فشدوا الوثاق.
فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها.
أليس في فضرب الرقاب تحفيز على القتل والذبح
أيضا؟ هذا حد من حدود الله تبارك وتعالى له مواصفات وليس بقطع الأعناق كما تذبح الشياه. الإشكال أن بعض من لا يعرفون الدين بشموله وكماله يجتزئون بعض النصوص من سياقها ويستشهدون بها ويستدلون بها فيسيئون إلى هذا الدين من حيث يشعرون أو لا يشعرون. يبقى المخاطب أبو جهل
وعقبة بن أبي معيط
وأمية بن خلف هؤلاء صناديد الشرك والكفر. وأنت تعلم ما الذي فعلوه برسول الله صلى الله عليه وسلم
صحيح.
وبالإسلام. والله تبارك وتعالى يقول
لكن
من اعتدى عليكم
فاعتدوا
عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
عذرا فضيلة الإمام ألم يدلنا ظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح؟
ما أنا بقول
وهؤلاء النفر هم معشر قريش أم يخاطب قريشا جماعة؟
لا حين كما قال عليه الصلاة والسلام في أول حديث له إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد أي لمن كفر أي لمن عاند بدليل أن من هؤلاء من أسلم وآمن ودخل في دين الله تبارك وتعالى. إذن فالخطاب هنا لأولئك.
تمام. طب في حديث آخر عتك وصح عليه الحديث أيضا ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ربي أن أحرق قريش؟
لا لم يثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم.
موجود في الكتب صاحب الفضيلة.
الكتب مليئة ولذلك أنا أقول لا ينبغي أن ينقل من الكتب حتى من كتب التاريخ إلا محقق باحث عن صحة الرواية بالوقوف على سندها. وقد ذكرت لك قبل ذلك أن التدوين لكتب التاريخ كان في عهد بني أمية في عهد بني العباس بعد زوال دولة بني أمية.
سليم
وقام على تدوين التاريخ طوائف وضعت لنفسها من الأحاديث ما تخدم به قضيتها ومنهجها ومعتقدها. فالأمر يحتاج إلى تحقيق وإلى تأريخ وتثبت. أنت لو قرأت كتب التاريخ سترى أن كتب التاريخ قد زورت على الصحابة رضي الله عنهم وهم أشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء.
نعود إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تحتاج به بعض التيارات المحسوبة على التيار الإسلامي الآن بدعوى أن الرسول قال يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح.
نعم.
ما القول الفصل في هذه المقولة وكيف نفهمها ونسقطها في محاربتنا للأعداء.
ذكرت اللفظة لابد أن تفهم في هذا السياق أنه يرد على أولئك الذين يؤذونه صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد بالذبح هنا مطلق القتل كما تفهم من السياق، بدليل أنه لم يذبح واحد من أولئك الذين توعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل. ويؤكد هذا المعنى ما ذكرت من رواية عثمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: والله لتنتهون أو يحل الله بكم عقابه عاجلة. فلفظة العقاب هنا مرادفة للمعنى في حديثه صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث ليس عما،
كان يخاطب الثلاثة فقط،
ليس عما، يخاطب أولئك الثلاثة الذين جلسوا يؤذونه أولا، وهم صناديد الكفر وأئمة الكفر الذين أمر الله بقتالهم، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد فعله أنه ما فعل قط بقريش ذلك، بل حين تمكن منهم وقد فعلوا بما فعل قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. بل وأنت تعلم حينما قالت له أم المؤمنين عائشة:
نعم
يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ هل أتى عليك يوم
كان أشد من يوم أحد؟
قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة. انظر إلى اللفظة. قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة.
كثير، لاقى الكثير،
لاقى الكثير والكثير، وكان أشد ما لقيت منهم يوم الطائف، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، وهو من أشراف ثقيف، من أشراف أهل الطائف. لقد فعل أهل الطائف بسيدنا رسول الله بعد أهل مكة أسوأ ما يفعله الإنسان بالإنسان، ضربوه ورموه بالحجارة وأدنوه، وهو ما ذهب إليهم يريد مالا ولا جاها، وإنما ذهب ليدلهم على دين الله ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ومع ذلك ألجأوه إلى بستان حتى لجأ إلى الله بهذا الدعاء الجميل: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ألا تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
رهيب.
وإن كان الشيخ الألباني ضعف سنده، ولكن الحديث كان فيه ابن إسحاق ومدلس ثقة، إلا أن بقية رجال الإسناد ثقات، وله شاهد مرسل من حديث محمد بن كعب بن القرظي، فالحديث يعني يحتج به. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم لو كان ممن ينتقم لنفسه في هذا الموقف العصيب الرهيب لا انتقم من أهل مكة وأهل الطائف، لا سيما وأنه حين عاد
أرسل ألم يدعو على عتبة وعتيبة بأن يأكله كلب من كلاب الله سبحانه وتعالى؟
هقول لحضرتك، أرسل الله عز وجل لي في هذا الموقف ملك الجبال
الأخشبين،
ملك الجبال، وقال: يا رسول الله، السلام عليك رسول الله، قد سمع الله قول قومك لك وما رد بي عليه، ولو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. والأخشبان جبلان عظيمان بمكة، يقال الأول أبو قبيس والثاني يقال له الأحمر، لو أمرتني أن أطلق عليهم الأخشبين فعلت. فقال له صلى الله عليه وسلم: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فهذه نفسية من يحب القتل
أبدا،
من يحب سفك الدماء
أبدا،
والله الذي لا إله غيره لو كان ممن ينتقم لنفسه ولذاته لأمر النبي ملك الجبال فحطم رؤوس أهل الطائف، بل وحطم معهم رؤوس أهل مكة، ولكنه كان يعلم أنهم يحملون بين أصلابهم من يخرج ليحمل راية هذا الدين وليوحد رب العالمين سبحانه وتعالى.
وقد خرج عكرمة،
نعم، قيل له يوما: يا دكتور محمد، كما في صحيح مسلم قيل له: يا رسول الله، ادعو الله على المشركين، ادعو الله على المشركين.
وقد سبق سيدنا نوح ودعا على قومه
على الكفار،
على الكفار،
وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام. قيل: يا رسول الله، ادعو الله على المشركين، فقال: إني لم أبعث لعانا وإنما أبعثت رحمة. طيب، هل ثبت أنه دعا على قوم؟
نعم، مش في كتب السنة باب من لعنه الرسول عليه الصلاة والسلام:
اللهم عليك برعل، هذا في الصحيح، اللهم عليك بذكوان.
نعم،
يبقى هذا يفهم في سياقه، أنه صلى الله عليه وسلم دعا على أقوام معينين فعلوا ما يستحقون به من صاحب هذا القلب الرحيم هذا الدعاء.
يعني نسميها مثلا حادثة عين أو كلام عين.
الله يفتح عليك.
فقط.
آه.
لا تعمم في الدين الإسلامي.
أبداً.
وبالتالي المنافق لي أو المجاهر لي أو الذي يحاربني لا أستند بهذا الحديث وأذبحه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا.
أنا قلت لا هذا حديث لا يستفاد منه على الإطلاق أنه عام وإنما هو مقيد مخصوص. محدد بأولئك النفر الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا الموقف وبعده. قبل هذا الموقف ألم يثبت في الصحيحين صحيح البخاري حديث عبد الله بن مسعود أن عقبة بن أبي معيط هذا انتظر حتى سجد صلى الله عليه وسلم وجاء بسلة جذور بن فلان فوضعه على رأسه على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وجعل يحيل بعضهم على بعض يضحكون ورسول الله لا يستطيع أن يرفع رأسه حتى جاءت ابنته فاطمة فرفعت هذه النجاسة عن ظهره صلى الله عليه وآله وسلم.
يعني حتى حبذا لو ذكرتنا بموقفي مع ذي الخويصرة لما قال لو أعدل والرسول كان سيدنا عمر يود قتله قال وتود أن تقود العرب قتل محمد صحبه هو لم يقتل أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم أي من أصحابه
بل حينما قيل له يعني وطلب منه أن يقتل المنافقين وهو يعلم نفاقهم بل وأطلع حذيفة على أسمائهم قال قولته الجميلة التي ذكرتها الآن حتى لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان صاحب قلب كبير يسع أخطاء الخلق.
سيدي إذا طلبت من فضلتك أن نعيش لبضع دقائق مع رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم ووصف ربي تبارك وتعالى له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وحاصل كلام عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهدى.
قال ابن عباس في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال رسول الله رحمة للبر والفاجر.
للبر والفاجر؟
نعم.
ليس البر فقط؟
ليس البر فقط.
كيف للفاجر رحمة؟
رسول الله رحمة للبر والفاجر فمن آمن به تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة ومن كفر به صرفت عنه العقوبة في الدنيا إلى الآخرة.
مرة ثانية
رسول الله رحمة للبر والفاجر فمن آمن به
صلى الله عليه وسلم كان برا وسعت رحمته في الدنيا والآخرة.
طيب. ومن آمن به تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة ومن كفر به صرفت عنه العقوبة في الدنيا
إلى الآخرة.
إلى الآخرة.
إلى الآخرة.
ألم يقل الله وما كان الله ليعذبهم وأنت
فيهم.
فوجوده صلى الله عليه وسلم
يعني سبحان الله رحمة. وجوده منع عن عذاب الله عز وجل أو نعم. منع عن المشركين به عذاب الله سبحانه وتعالى.
وجوده في الأرض رحمة صلى الله عليه وسلم حتى ولو وجد بين أظهر المشركين وجوده صلى الله عليه وسلم رحمة. ولذلك لم يمنح الله جل جلاله لأحد من خلقه اسمين من أسمائه إلا لمصطفى. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
رؤوف رحيم
صلى الله عليه وآله وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رحمة للعالمين فعلا.
طب هل هذه الرحمة للعالمين الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذه الرحمة تجعله يقول صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة؟
ما انظر إلى ما بعدها. هذا الإشكال أنه يجتزأ كلام رسول الله. ولذلك أنا قلت لك في اللقاء الماضي إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. ماذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس إن الله كتب الإحسان على كل شيء.
أيوة.
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة أي لما يجيز الله عز وجل لكم قتله وذبحه
وليس حظا على القتل والذبح.
حاشا لله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح يسمع.
أيوة.
وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حين رأى الرجل يذبح شاة
أيوة.
والشاة الأخرى تقف إلى جوارها قال له لقد ذبحتها مرتين لقد ذبحتها مرتين
الواقفة
هذه
المرة الأولى
حين تركها تنظر إلى الشاة وهي تذبح،
والثانية
وهو يذبحها،
ثانية.
والنبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
يعني نهى أن تصبر البهائم كما في صحيحين.
تصبر بمعنى تحبى
لا
تقتل؟
لا، تصبر أي أن تتخذ غرضا للرمي بالسهام والنبال. يا دكتور محمد، مرة أنس بن مالك على غلمان الصحابة، بعض غلمان الصحابة يوما وقد نصبوا دجاجة يتدربون عليها بالرمي بالسهام والنبال، فقال لهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، أي أن تتخذ غرضا للرمي بالسهام والنبال. بل ألا تعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة
حبستها
فلم تتركها تأكل من خشاش الأرض ولم تطعمها
سليم.
وقال صلى الله عليه وسلم دخلت بغي الجنة في كلب امرأة من البغايا.
لا، لكن نفس الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يدعو للرحمة هو الرسول الذي جلد، وهو الرسول الذي رجم، وهو الرسول الذي قطع يد السارق وقطع اليد أيضا، وهو الرسول الذي أرسل سرايا وغزواته وكل هذه الحروب.
الحدود جوابر وزواجر.
نعم،
وهذا يعني موضوع
آخر.
جوابر وزواجر. ولا يوجد على ظهر الأرض دولة تدعي الديمقراطية وتدعي الحرية لا تقيم الحدود على من يخطئ بأسلوبها ومعتقدها ومنهجها. ما جعلت العقوبات في أي تشريع بشري إلا للحفاظ على المجتمع كله.
لكن يتصم الإسلام بالدموية أيضا
جل جلاله هذه القضية في آية واحدة فيقول ولكم في القصاص
حياة
يا أولي الألباب.
لا،
لو أن عضو من أعضاء البدن أصيب بالسرطان مثلا، ألا تقدم هذا المريض عافى الله المسلمين جميعا إلى الطبيب وأنت تدعو الله أن يوافق الطبيب وهو يبتر هذا العضو؟
نعم صحيح،
تدعو الله له أن يوافقه.
نعم،
فبتر العضو الفاسد بعد النصح والتوجيه ليس ظلما، وإنما هو زاجر لمن تسول له نفسه أن يعتدي على حرمات المجتمع وعلى حياة أفراده، وإنما هو جابر لمن وقع في الخطأ أيضا لعل الله أن يكفر بهذا الحد خطاياه عنه في الدنيا والآخرة. إذ لا يسأل الله عز وجل أحدا أقيمت عليه الحدود في الدنيا، لا أسأله عن هذا الذنب في الآخرة على الراجح من قول أهل العلم. فالحدود زواجر وجوابر،
وليس من أي طيار إسلامي أو جماعة إسلامية تحاول إقامة الخلافة أو تطبيق الحدود أن تذبح وتقتل باسم الدين،
بل هم يسيئون للدين.
أحسنت. نعود لرحمة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف عليه الصلاة والسلام كان رحمة حتى مع أعدائه والذين لم يؤمنوا به؟
يعني أذكر حديثا واحدا
تفضل،
رواه البخاري ومسلم.
نعم،
من حديث أبي هريرة.
نعم،
قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد.
نعم،
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد. فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال.
تمام،
وهو سيد أهل اليمامة.
تمام،
انظر إلى حوار النبي مع هذا الرجل وهو بين يديه
صلى الله
أسير
عليه وسلم.
قال فربطه الصحابة في سارية من سوار المسجد النبوي عمود. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه
صلى الله عليه وسلم
فقال له ماذا عندك يا ثمامة؟ يعني ها أنت الآن بين يدي ويستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر واحدا من أصحابه أن يقتله.
سليم،
ماذا عندك يا ثمامة؟
وبمعايير أنا ذات يقتل،
يقتل
بالمعايير يعني.
ومعتدي ومؤذي ويعلن الحرب على الدين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك.
ورسول كان بيكلم الأسرة
ويحسن إليهم،
لا إله إلا الله،
ويأمر الصحابة أن يحسنوا إليهم وأن يعلموهم وأن يطعموهم. فقال له ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم. ده بيتوعد
تماما، إن تقتل
تقتل ذا دم. يعني دم لن يضيع هدرة،
عندي قبيلة وعشيرة يعني.
عندي قبيلة وعندي عشيرة لن تفرط في دمي. وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني سأشكر لك صنيعك ولن أنساه، وإن كنت تريد مالا فسل تعطى من المال ما شئت. فتركه صلى الله عليه وسلم.
لماذا؟
ودخل عليه اليوم الثاني فقال له مثل ما قال. فتركه صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه في اليوم الثالث فقال له مثل ما قال. فقال أطلقه ثمامة.
أطلقوا ثمان.
أطلقوا الثمان. أطلقوا صراحة.
لم يقتل.
لم يقتل.
ولم يطلق على فدية.
ولم يطلب فدية.
أبدا.
أبدا. وإنما أراد النبي أن يقيه. الحكم الله تعالى. أراد النبي أن يقيه في المسجد 3 أيام كاملة ليظل تلميذا في هذه المدرسة النبوية المحمدية ليتعلم من تربية النبي لأصحابه.
يا الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه.
يأمرهم ويقول أحسنوا إليه ويخرج. فيحسنوا إليه ويسمع القرآن غضا طريا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر والمغرب والعشاء، ويسمع دروسه ونصائحه وتوجيهاته لأصحابه.
يعني بقاؤه مصطوبا كان لحكمة أيضا.
نعم.
ليس لمجرد التعذيب والصلب في حد ذاته.
لا حاشا لا، لم يرد النبي صلبه أو تعذيبه أبدا
ولا التنكيل به،
وإنما أراد أن يبقى ثمامة تلميذا في هذه المدرسة المحمدية ليطلع على الأخلاق عن قرب.
بما صنع ثمامة تتضح النتيجة. ماذا صنع؟
الله يفتح عليك.
ماذا صنع؟
أطلق ثمامة، فخرج إلى أقرب بستان في المدينة فاغتسل.
الله.
فاغتسل تصار فقيها.
لا إله إلا الله.
عرف.
لا إله إلا الله.
فاغتسل. ألم أقل لك كان تلميذ في مدرسة؟ اغتسل ثم عاد فدخل المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم قال اسمع إلى كلمات القوية. قال والله ما كان على وجه الأرض ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك.
للرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يحاربه ويناصبه الأعداء.
نعم. قبل اللحظات دي، قبل 3 أيام.
نعم.
والله ما كان على وجه الأرض والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إليك.
الله الله
والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. ولقد أخذتني خيلك وأنا أريد العمرة، لأنهم كانوا أدون العمرة والحج وهم على الشرك.
نعم.
فبماذا تأمرني؟ قال فبشره رسول الله، قال حافظ بن حجر، أي بالجنة أو بخيري الدنيا والآخرة.
نعم.
أو بمغفرة الذنوب، وأمره أن يعتمر. فلما ذهب إلى مكة وأخذه المشركون وكادوا أن يقتلوه، قال والله لا تأتيكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف جعل من نفسه في التو والمغفرة.
ما الجزء الأخير هذا؟
والله
هذا التحول عجيب.
آه.
عجيب،
يعني لم يقبل أن يدخل الإسلام فقط، وإنما جعل من نفسه جنديا لخدمة هذا الدين وللزود عنه بكل ما آتاه الله من إمكانيات وطاقات. والله لا تأتيكم بعد اليوم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا موقف.
موقف آخر إذا أتعف على رحمته صلى الله عليه وسلم. عموما
كيف لو ذكرت لك رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بالأطفال، بالنساء، بالعصاة،
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 بالعصاة.
ألم يأتي شاب؟
زدني. نعم.
ألم يأتي شاب تجري دماء الشهوة في عروقه ليستأذن رسول الله في الزنا؟
حدث. نعم.
والحديث رواه أحمد في مسنده بسند جيد. أتأذن لي يا رسول الله في الزنا؟ فقال الصحابة ما يعني أفقدت عقلك؟ استأذن رسول الله في الزنا؟
صلى الله عليه وسلم.
مش في الجهاد ولا في الدعوة. فقال له رسول الله
بعد نزول الحد.
نعم.
يعني هو يعلم الحد
الشاب.
أه؟
انا لا ادري هل يعلم الحد ام لا، لكن يكفيك ان تعلم انه جاء يستأذن من انزل الله عليه الحدود
صلى الله عليه وسلم. هذا كان محل سؤالي بالفعل، يستأذن من الرسول للزنا
صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الرسول ما نهره وما ضربه وما شتمه وما قال امسكوا به. فالاعتراف سيد الادلة. هو يريد ان يفعل ولم يفعل، لكنه يريد ان يفعل. لا لا لا، لم يقل هذا ابدا، وإنما قال أدنه اقترب. ثم قال له صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟
لا.
قال لا. قال وكذلك الناس يرضون لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ قل وكذلك الناس لا يرضونه إلى آخره. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم
هذا
ووضع على صدر هذا الشاب ودعا له وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فخرج من عند رسول الله ولا يوجد شيء أبغض إليه من الزنا
صلى الله عليه وسلم. إذن الحاصل الرسول صلى الله عليه وسلم كملخص لهذا الكلام لم يأمر بالذبح مطلقا لأي من الأعداء حتى، وما حدث وما روي عنه عليه الصلاة والسلام لقد جئتكم بالذبح كانت حادثة عين لثلاثة نفر تحديدا من قريش، هم أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف تحديدا، ولا يجوز أن يسحب هذا الحديث وينتحب على عموم المسلمين إلى الآن
إلى على الإطلاق
لا يجوز.
نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة مهداه، إنما أنا رحمة مهداه. رسول الله جاء رحمة للعالمين، كل حياته صلى الله عليه وآله وسلم رحمة، كل حياته صلى الله عليه وسلم تسامح، علم الدنيا التسامح وعلم الدنيا الوفاء، ولا ينبغي على الإطلاق أن نسيء الفهم لجزئية واردة في حديث ولو صح، وإنما يجب علينا أن نقرأ هذه الجملة في سياقها كله وأن نفهمها ضمن لغة العرب، فالعرب أهل بلاغة وأهل بيان، وكانوا يعرفون المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وما هو الهدف الذي من أجله ساق النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة أو تلك.
كعادتنا دائما مع فضلتكم يعني نسخة النص على الواقع، هنالك بعد من ينتسب أو يحسب نفسه على التيار الإسلامي، وأنا حقيقة لا نعرف ما كنه وما ذاته يعني، لكنه يحتج بهذه النصوص. هل تلك النصوص التي تحض على القتل والذبح نصوص خارجية أم دروس نبوية؟
أنا أود أيضا أن أذكر لطيفة ذكرها بعض أهل العلم، أن هذا اللفظ جاء في سياق الإخبار عما سيكون، بدليل أن أبا نعيم والبيهقي قد ذكر هذا الحديث في الدلائل، في دلائل النبوة التي تدل على صدق نبوته، لأنه أخبر بما سيقع لهؤلاء ووقع لهم في بدر،
أنهم سيقتلون،
أنهم سيقتلون.
يعني هو لم يبدأهم بالقتال،
لم يبدأ قط، ولا يجرؤ أحد ممن يحترمون أنفسهم في قراءة التاريخ أن يقول بأنه صلى الله عليه وسلم بدأهم بقتال، بل هم الذين بدأوه بالقتال وهم الذين بدأوه بالعدوان، وهو الذي قام بعدما شهدوا له جميعا بالصدق والأمانة ليبلغهم دين الله تبارك وتعالى، فاعتدوا عليه من أول لحظة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا جميعا أن نقرأ هذه السيرة بشمولها وكمالها، وأن نعرف هذه الجملة في سياقها، وألا نستلها من هذا السياق حتى لا نستشهد بها في غير موضعها، ثم نسيء إلى سيدنا رسول الله، إلى أطهر الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم حيث لا ندري، ثم نصبر هذا على أنه الدين وعلى أنه التشريع وعلى أنه الإسلام، فنؤذي الإسلام ونعادي الإسلام، بل ونصبر الإسلام للآخرين على أنه دم دين دماء وإرهاب وقتل وذبح إلى غير ذلك.
إذن سيدي يعني ماذا فاتني أن أسأل في نهاية هذا اللقاء؟
الذي أود أن أؤكد عليه فقط أن سوء الفهم عن الله ورسوله خطر عظيم ومزلة كبيرة، وهناك من يتحدث باسم الدين فيسيء للدين ويتكلم عن الدين فيصدر الدين للآخرين على أنه دين متعطش للقتل وسفك الدماء. هذا الدين الذي ما أنزله الله تبارك وتعالى إلا ليخرج به الخلق، كل الخلق، من الظلمات إلى النور، لأنه دين الذي خلق، ووحده الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، بل ولا سعادة للبشرية إلا إذا عادة جديد إلى هذا الدين الذي ما أنزله الله للعرب، للخلق جميعا.
القتل انتقل غير المؤمنين، أصبح قتل للنصارى غير المؤمنين.
نعم، نعم،
باسم الدين أيضا.
نعم،
هل هذا ورد في الدين؟
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا
عظيما.
ويقول صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله
من
عليه وسلم
أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. يعني لا يحل هذا لغير المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. هذا كله في دماء غير المسلمين، ولا ينبغي على الإطلاق أن نسترخص الدماء. وأحذر أي أحد باسم الإسلام أو بأي مسمى آخر أو بأي ادعاء آخر، أحذره من التطاول على حق الحياة، هذا حق لا يجوز لأي أحد أن ينتهك حرمته أو أن يستبيح حماه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
بارك الله في فضلتكم. إذا طلبتم فضلتك كلمة أخيرة لمن توجهها وماذا تقول له فيها؟
أقول للمسلمين اعلموا علم اليقين أن دين الإسلام هو دين العدل والحق والرحمة، وأن هذا الدين قد وعد الله تبارك وتعالى بنصره، إن الله مظهر دينه ومتم كلمته، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويجب علينا أن ننصر هذا الدين بالتخلق بأخلاقه، بالتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وبالدعوة إليه بالقدوة الطيبة والكلمة الصالحة والعمل الصالح. ولا ينبغي على الإطلاق أن نهزم نفسيا أمام هذه الأفلام الدعائية الخطيرة التي تريد أن تقدم الإسلام للعالم على أنه دين متعطش للذبح وقطع الرؤوس وسفك الدماء. اعلموا علم اليقين أنه لا يفعل ذلك على الإطلاق مسلم أو يحمل في قلبه ذرة إسلام أو ذرة إيمان أو ذرة معرفة بالله وبأخلاق ودين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هؤلاء أعداء لهذا الدين يريدون أن يشوهوا صورته في أعين المسلمين المنتسبين إليه، فضلا عن أعين الغربيين الذين يكيدون له ويريدون له الشر في كل زمان وفي كل آن.
بارك الله فيك فضيلة الإمام، سلمت وسلم ما مشاك ومسعاك وشفاك الله وعفاك وترقي ورفع درجة بإذن الله تعالى، ميزان حسناتك إن شاء الله، حفظك رب ورعاك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية، كان موضوعنا فيها القتل والذبح في الشريعة الإسلامية. أما ضيفنا الذي نشكره باسمكم جميعا هو صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن، شكرا لفضيلتك سيدي. بارك الله فيك، وحتى ضمان الإخوة الجديد نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.